بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة قاف: إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. هذه الآيات بها تختم سورة قاف، وقد علمنا أن موضوع هذه السورة يدور حول تأكيد وجود النشأة الثانية التي وعد الله عز وجل بها، وبيان الأدلة على ذلك، ومناقشة التائهين والمشركين والعتاة في إنكارهم. يقول الله عز وجل في خاتمة هذه السورة مؤكدا الموضوع الذي افتتح البيان الإلهي به هذه السورة، يعني هذا مما يسميه علماء البلاغة رد العجز على الصبر. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. هذه الجملة ملموسة بالتأكيد، وفيها معنى الحصر كما تلاحظون، أو كما ينبغي أن تلاحظوا. إنا نحن أي لا غيرنا، وهذه الصفة خاصة بالله عز وجل، صفة الخلق، صفة الإحياء، صفة الإماتة، هذه من الصفات التي يستقل بها الله عز وجل ولا يشركه معه فيها غيره. كل صفات الله عز وجل الحقيقة لا يشركه فيها أحد غيره قط، فالله واحد بذاته وواحد بصفاته وواحد بأفعاله. إنا نحن، رب قائل يقول ماذا لم يقل أنا؟ قال إنا نحن. هذا ليس ضمير جمع، وإنما هو ضمير المعظم لذاته. فالباري سبحانه وتعالى يعظم ذاته وهو يليق به التعظيم، ولا يليق التعظيم بأحد إلا به هو. الواقع أن الدنيا مليئة بمن يعظمون أنفسهم ولا أحد يتعجب أو يستنكر أو يسأل. الملك يقول نحن ملك البلد الفلانية، قررنا ما هو آت، ما بيقول أنا، وما حدا ممكن. لكن كم وكم أسمع من يمكن، طيب ألا تقولون إن الله واحد؟ لماذا يقول إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير؟ هذا شيء معروف، يعني هذا ضمير تعظيم، والله عز وجل يعلمنا من خلال هذا الكلام أن نعظم ذاته العلي. إنا نحن لا غيرنا نحيي ونميت. المراد بالإحياء هنا الإحياء الأول، هذا الإحياء الذي نتمتع به الآن، ونميت الإماتة التي نحن على موعد معها. ويمكن أيضا أن يكون المراد بكلمة نحيي الحياة التي يعدنا الله عز وجل بها، وهو موضوع السورة. طيب لماذا قدمها؟ كان لازم يقول إنا نحن نميت ونحيي. لا، هو النقاش حول الإماتة ولا حول الإحياء؟ حول الإحياء، كلنا نعرف أنه بدنا نموت. مناقشة الجاحدين حول الإحياء الذي يعقب الموت. ولما كان موضوع النقاش هو هذا، فالباري قدم الإحياء للأهمية. هذا موضوع البحث، إنا نحن نحيي الحياة التي تناقشون فيها وتستنكرونها وتستعظمونها، نحن نحن. ونميت هذا الموت الذي نحن على موعد معه قبل ذلك الإحياء. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. هذا تأكيد لهذا الكلام، يعني الباري قضى بأن يكون مصير الناس جميعا إليه. طيب كيف يكون مصير الناس جميعا إليه؟ بأن يعودهم إلى الحياة وينشرهم ويروا ما كان خافيا عليهم في دار الدنيا، ويروا ربهم سبحانه وتعالى. فإما أن يكون هذا الإنسان الذي أعاده الله إلى الحياة ونشره وبعثه، إما أن يكون ممن ختم له بالحسنى فمصيره إلى الله مصير سعد، وإما أن يكون قد ختم له بالشقاء فمصيره إلى الله مصير شقاء. وإلينا المصير، متى سيكون هذا؟ هذا المصير، هذا الإحياء، يوم تشقق الأرض عنهم صراعا. شوفوا التصوير بالأسلوب البلاغي، هذا جملة تصويرية. سيكون هذا متى؟ يوم تشقق الأرض. تشقق في المضارع، أصلها تتشقق، يوم تتشقق، لكن لزيادة التائين ثقيل على اللسان خفف في اللغة العربية، هذه قاعدة معروفة. يوم تشقق، تشقق الأرض عنهم صراعا. نحن الآن أمام صورة أرض واسعة، فلات واسعة الأطراف، تنظر وإذا بها تتشقق من هنا وهنا وهنا وهناك، تتشقق ويخرج من هذه الشقوق أناس مسرعين إلى حيث لا يعلمون. صورة، يوم تشقق الأرض عنهم صراعا مسرعين، ذلك حشر علينا يسير. شيء بسيط، ألزم الله عز وجل ذاته العلية بهذا، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. نفس الصورة بأسلوب ثاني، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث، الأجداث جمع جدث، ما الجدث؟ الخبر. فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، كلمة ينسلون يعني يخرج الواحد منهم، نعم، دون أن يعلق به شيء من تراب القبر أو غباره أو كل ذلك، يعني ينتسل من القبر انتسالا. نعم، هذا قرار الله سبحانه وتعالى، يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير. ما هو صعب الإنسان طبعا، ممكن يقول كيف يعني، شلون بصير، شلون كذا، شلون إلى آخر ما هنالك. هي ما هي عبارة عن طبخة بدك تتعلمها مشان أنت تطبخها، هذه مسألة من المسائل الخاصة بالله عز وجل العائدة إلى ذاته سبحانه وتعالى. ودورك في هذا ليس دور معرفة الكيفية، وإنما دورك في هذا دور المؤمن الموقن بما يقوله الله عز وجل. أما أنك تقول كيف، هي شغلة بعيدة عليك، بعيدة كتير 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 عليك، في شغلات كتير ما بتعرف كيف. وصلت المسألة كلها تعلمتها، وبي إنك تعرف كيف الميت الله بيحيي مرة تانية، ليش أنت تعرف حالك كيف بتموت مثل ما بيقول الإمام الغزالي، تعرف حالك كيف عم تاكل، ليش أنت تعرف إن الروح كيف عم تسري في كيانك، وكيف الخلايا تتمتع منك بالشعور، وخلايا الدماغ تتمتع منك بالإدراك، والقلب يتمتع منك بالعواطف، كيف كيف تعرف الشيء؟ ليش تعرف حالك كيف بتنام؟ ليش تعرف حالك كيف تستيقظ؟ تعرف حالك كيف تنضغ الليل؟ ليش قبل كل شيء تعرف حالك؟ أنا أتحدى أي واحد يكون يجي يقول أنا وقت بحط الليل أنت كيف بتضغى حتى لساني ما يصير له شيء، واللقمة هي التي تطحن لساني يبقى بعيد عن الخطر، في حدا بيعرف إنه كيف يعمل هالشيء؟ هذا بحط الليل ما بيتم وبيأكل ما بيلاقي غير لسانه بقي فيه، نجوة من الخطر، غطة اللحم انطحن طحن. فإذا أنت ما عم تعرف كم تنضغ اللقمة، بدك تيجي تتنطح وتقول يا رب العالمين علمني كيف بدك تنشر يعني تريد الحياة إلى عبادك مشان تعلم وجه الكلام. مو شغلتك، مو شغلتك إطلاقا. هذا معنى كلامه سبحانه وتعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. خلاص مو شغلتك، شوف شو بيصير. كذلك هنا: إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. متى؟ يوم تشقق الأرض عنهم سراعا. سراعا حال يوم تتشقق الأرض عنهم، حال من مين؟ هذول جماعة اللغة العربية بيهمون الكلام. من مين؟ من الضمير فيهم، عنهم هم. من هني؟ اللي طلعوا من القبر. حالة كونهم مسري شيء انه بينفصلوا من القبر وإذا بهم أسرعوا إلى حيث لا يعلمون. في منادي يشدهم إلى حيث لا يعلمون. نعم. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. ثم يقول هذا الكلام الأخير في التفات إلى سيدنا رسول الله. هذا الموضوع كله شو؟ موضوع مناقشة سيدنا رسول الله بمكابرة واستكبار. أنا كذب الكلام هذا، أنت عم تفتيت علينا. بلا أهل الناس بعد الموت بدهم يرجعوا إلى الحياة إلى آخر يومه. استنكار وجحود واستكبار وافتئات على سيدنا رسول الله واتهام له بأمور شتى. فالباري عز وجل أولا يثبت له الدلائل ولهم الدلائل العلمية القاطعة على ما قد وعد به. الشيء الثاني أنه يلتفت البيان الإلهي إلى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يثبته. لا تباري فيهم، ما كتير أن تتحسر، لا تزيد نفسك عليهم حسرات. وبها تختم السورة: نحن أعلم بما يقولون. أنت تسمع كلامهم وافتئاتهم واستكبارهم، وأنا مطلع. هذا مطلع مثل ما قال الباري لسيدنا موسى: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. نحن أعلم بما يقولون. شوف كمان يعني الباري عم يقول أنا أكثر علما منك بما يقولون، رغم أن النبي قاعد معهم عم يسمع. لا، لأن الله يطلع على خفايا قلوبهم أيضا ويطلع على كوامن مشاعرهم. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. يعني لا تجي هيك تحصر وتتضايق إنه كيف بدي ألزمهم كيف بدي. أنت إيه شغلتك؟ شغلتك تبلغ وتبين مهمتك اللي أرسلتك من أجلها هي البيان. بيان وكرر البيان ووضح ولا تمل من التكرار والإيضاح ويصطف بعدين. إن عليك إلا البلاء، والكلام تقرأونه في الكتاب لله مكرر. وما أنت عليهم بجبار. نسأل شو بدك فيهم؟ نهتدوا ولا عمره إن شاء الله ما يهتدوا. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. كأنه يقول لك إذا يا ربي أنا شو مهمتي شو أعمل؟ فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ذكر بهذا الكتاب الذين قد تهيأوا لأن يخافوا وعيدي. شوف ذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ما بتركز إن نقول ذكر اللي الخوف هلا موجود. إذا هلا الخوف موجود ما في داعي نذكره. إذا هلا 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 موجود الخوف معناتها أصلا مطلع على الحقائق. لا، شو المعنى؟ فذكر بالقرآن من لديه استعداد لأن يخاف وعيد. من هو الذي يستعد لأن يخاف وعيد الله؟ كل من لم يكن مستكبرا، كل من يكون متعاليا مع فطرته الإنسانية التي فطر الله عز وجل عباده عليها. هذا الإنسان إذا ذكرته بالقرآن تجد أن الخوف استيقظ بين جوانحه. فالإنسان مفطور في الواقع على معرفة الله ومفطور على الخوف من الله وعلى الحب، لكن الفطرتين ما يحس فيها الإنسان إلا بعد حوار ونقاش وتعليم وإرشاد.
عندئذ الفطرة لا توجد بعد يعني انعدام، وإنما تستيقظ بعد الرقاد. هذا معنى كلامه عز وجل. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. طيب ما بيخاف وعيد إلا ما لازم ذكره، بتذكره وتتركه. أما هذا نعم، هذا مثل قول الله عز وجل فذكر إن نفعت ذكرى، مو يعني معناته إن لم تنفع الذكرى لا تذكر، يعني ذكر شوف إذا تنفع الذكرى، إذا تنفع الذكرى أنت مهمتك إنك تذكرهم، بجوز تنفع بجوز ما تنفع، في ناس تنفعون في ناس ما تنفعون، أنا بعرف إذا أنا أذكر الجميع. هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى. وبهذا تنتهي هذه السورة، وننتقل بعد ذلك إلى سورة الذاريات. والحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان. اللهم اجمعنا على ما يرضيك، اللهم أكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وأصلح منا ما ظهر وما بطن، واختم اللهم حياتنا في أحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.